الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الفصل الرابع، ملاحظات على الأكذوبة. تقرير اللجنة الأمريكية سيمسون فان رودن لورنزن جاء فيه ما يلي: من أصل 139 من الحالات التي دخلت في تحقيقاتنا، وفي مسألة مالدي وحدها هناك 137 عسكريا ألمانيا تلقوا رفسات بالأقدام على أماكن حساسة من أجسامهم تركت جراحا لم يمكن شفاؤها. هذه كانت الوسيلة المتبعة عند الفريق الأمريكي للتحقيق في جرائم الحرب. ويضيف القاضي فان رودن: إن هناك رجالا أقوياء ألمان تحولوا إلى مجرد أشلاء بشرية مستعدة للتمتمة بأي اعتراف تطلبه السلطة العامة. ولنأخذ على سبيل المثال رودولف هايس، الحاكم الأول لمخيم أوشفيتز. هايس خضع لعمليات تعذيب رهيبة على أيدي البريطانيين تتراوح بين الجلد بالسياط وصب الكحول على جراحه. البولينيون سمحوا له بأن يقول ذلك فيما بعد كي يبرر اعترافاته العشوائية التي أدلى بها للبريطانيين، حيث ذهب كما سبقت الإشارة إلى الحديث عن مخيم فولزيك قرب لوبلين، في حين أنه لا يوجد أي مكان يدعى فولزيك لا قرب لوبلين ولا في أي مكان آخر من بولندا. 3. تعرض كثير من المتهمين لا فقط لعمليات تعذيب وضغط نفسي، ولكن لعمليات قتل في حالة رفض الاعتراف. ولدينا على سبيل المثال حالة ريتشارد باير الذي كان يعمل كوماندانا لمعسكر أوشفيتز، حيث لم يعترف باير بأنه كانت هناك غرف للإعدام بالغاز. ولما طلب منه المدعي العام لمقاطعة هيس فريدز باور أن يقرر بذلك أصر الرجل على رأيه، فتقرر أن تبدأ محاكمته في الربيع. وفجأة وفي 17 من إبريل أعلن أن باير قد توفي، وقد دهش الناس لهذا الموت المفاجئ. وقررت زوجة باير أن زوجها كان يتمتع بصحة طيبة إلى ما قبل موته بأيام، ثم أخذ يشكو ألاما حادة في معدته. وفي يوم وفاته استدعت له الطبيب ولكنه وصل بعد موته. وأصدرت إدارة الطب الشرعي في فرانكفورت بيانا عن أسباب موت هذا الرجل، نشر في مجلة دوتشي هيرباشل ليرر سايتونغ، يقول أن باير مات مسموما. والغريب أن جسد هذا الرجل أحرق بعد موته مباشرة، وهو أمر دهش له الناس جميعا. ونشرت مجلة ريفارول التي تصدر في باريس مقالا تساءلت فيه عن سر هذه الجريمة. وتقدم محامي يسمى كريفولد ببلاغ يؤكد فيه أن باير مات مقتولا، لكن الطلبة لم ينظر فيه. أما السبب الحقيقي في موت باير المفاجئ فهو أنه كان الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يقرر ما إذا كانت غرف الإعدام بالغاز قد استعملت في أوشفيتز أم لا. ولا شك أن هذا الرجل كانت لديه البينة على ما أكده من أن أحدا لم يعدم بالغاز في المعسكر، فإذا تأكد ذلك ضاعت أسطورة الملايين اليهود الستة الذين أعدمهم النازي. حاشية: الإسلام والمستقبل، ميم ياء، الصفحة 78، انتهت الحاشية. الرقم 4: المحاكمات نفسها نقطة سوداء في تاريخ الحلفاء، إذ قاموا بمحاكمة مرؤوسين قدماء نفذوا أوامر صدرت من رؤسائهم. وهذه المحاكمات تخالف روح الدستور في كل دول الحلفاء، إذ ليس من العدالة أن يعتبر أي ألماني أيا كانت رتبته مسؤولا عن سياسة هتلر إلا بمقدار مسؤولية أي أمريكي عادي عن سياسة روزفلت. لقد وافق روزفلت على ترك السوفييت يستخدمون ملايين الأسرى الألمان في وضع أشبه بالأرقاء، مما أدى إلى موت الكثيرين منهم في شرخ الشباب. وبلغ مجموع الأسرى الذين فقدوا في معسكرات العمل السوفيتية ولم يعودوا أبدا من تلك المعسكرات 5 ملايين ألماني، منهم 4 ملايين من المدنيين و1 مليون من العسكريين. 5. لعل محاكمات نورنبرغ هي أغرب المحاكمات التي نبعت من فكرة أشار إليها أحد أقسام هيئة أركان الحرب الأمريكية في سبتمبر سنة 44 و900 ألف، فأثمرت في أغسطس عن اتفاق بين أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا على إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة المتهمين الألمان من مدنيين وعسكريين وجنود الصدام والجستابو. وقد وجهت المحكمة 4 تهم هي: التواطؤ على ارتكاب جرائم ضد السلم والاشتراك في تنفيذها وانتهاك أصول الحرب، ثم اقتراف جرائم ضد الإنسانية. وقد توخت كما قال الحلفاء هذه المحاكمات تحقيق العدل بالقصاص من الألمان من مدنيين وعسكريين، فأي عدل يتحقق إذن؟ كانت المحاكمة تتم لجندي أطلق الرصاص وقائده هو الذي أمره بإطلاقه. حتى القواد، أي عدل يتحقق بمحاكمتهم وهم نفذوا أوامر عليا صدرت إليهم؟ لقد أدين القائد الألماني أنتون دوستلر مثلا لأنه أمر بقتل رجال المظلات الأمريكيين، والمحكمة تعلم أن دوستلر ينفذ أمرا سريا صدر إليه من هتلر بوجوب قتل الفدائيين عن آخرهم إذا وقعوا في الأسر دون اكتراث لما يرتدون من زي عسكري أو لما يتولون من مهمة حربية تخولهم التمتع بحصانة أسر الحرب. أي عدل يتحقق وكبار قواد هتلر ناهيك عن جنوده لم يكونوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم حين أعملوا القتل بالجملة في الأقاليم المحتلة وارتكبوا السلب والنهب وترحيل السكان؟ تم اختيار القضاة ورجال النيابة من الشعوب المنتصرة ومن المجني عليهم. ألا يشبه هذا أن تحاكم قاتلا أمام محلفين هم أهل القتيل؟ فلما لم يقعد في منصة نورنبرغ بقضاة محايدين بدلا من إرهاب المنتصر الذي تم فرضه في المحاكمات؟ فجاء القضاة جميعا من دول المحور، وكانت المحاكم شبه يهودية خالصة، فكلف بوضع مخططاتها اليهودي صامويل روزنمان المستشار القانوني للرئيس روزفلت، وترأسها روبرت جاكسون المشهور بتودده لليهود، وعين كمستشار حقوقي له اليهودي شولدن كلوك، واختير الكولونيل اليهودي أندز رئيسا للهيئة التنفيذية. حاشية: مجلة بلسم، العدد 81 بعد 100، في يوليو سنة 90 و900 ألف، الصفحة 72، مقال ريم عارنوف: الخديعة التي ساهمت في صنع إسرائيل. وانتهت الحاشية. كان المتهمون يحاكمون على أساس قانون جديد لاحق صدر بعد إقرار المحاكمة ذاتها. لقد حكم المتهمون في نورنبرغ على جريمة حرب العدوان طبقا لقاعدة أملتها الجيوش المنتصرة وجعلتها تنسحب على الماضي، ولا صحة إطلاقا للقول بأن ميثاق كيلوغ بريان الذي وقعت عليه كل دول أوروبا عام 28 و900 ألف ينص صراحة على أن حرب العدوان جريمة. إن أقصى ما ذهب إليه هذا الاتفاق هو أن جعلها حربا غير مشروعة، بل أن جعلها حربا غير مشروعة. حاشية: ماري كي بيرنز، الأساس القانوني لمحاكمات نورنبرغ، مقال بمجلة المختار في عدد إبريل سنة 46 و900 ألف. انتهت الحاشية. كان القائم على أعمال المحاكمات فريد باور، وهو المدعي العام لمقاطعة هيس الألمانية، شخصا مطعونا في نزاهته وعدالته، إذ أنه كان المدير العام لإدارة مجرم الحرب في لودفيغز بورغ، وهي الإدارة التي تجمع عناصر الاتهام ضد النازيين. ويشير تاريخه الطويل إلى أنه شخص مغرض ينحاز إلى جانب أحد الأطراف لا إلى جانب الحقيقة. ففي أحد محاكمات حراس معسكر أوشفيتز اعترف أوتو كلار أحد الحراس بأنه قتل نفرا من المسجونين بإعطائهم حقنا من الفينول، ولكنه أي المدعي العام باور أصر على أن يعترف بأنه قتل ألوفا من اليهود بالغاز السام. لم يستطع أحد من الشهود إلا أن يدلي في المحكمة بالشهادة التي تملى عليه قبلها، فإذا رفض أو خالف ذلك فلا بد أن يجد نفسه بعد قليل في قفص الاتهام ليحكم على أنه نازي. كانت المحاكمات تطبق العدالة بعين واحدة، وهي حقا من أعجب ما عرفه التاريخ الحديث من محاكم. فالمادتان 19 والواحدة والعشرون من قانون المحكمة تتيحان للقضاة حق الإدانة دون الاستناد إلى أدلة قطعية، والاكتفاء بطريقة يقال يحتمل يحكى من المرجح إلى آخره من اللا يقينيات. وعلى هذا وكما صرح محامي الدفاع الدكتور لاترتسر، فإن كل إجراءات المحاكمة غير قانونية، وهي تتعارض مع أبسط قواعد قانون المرافعات الجاري في ألمانيا وكل العالم. لم تبحث المحاكمات في مودن نورنبرغ، فرانكفورت وميونخ بألمانيا، وفي شتروتهوف بفرنسا سنة 63 و 1000 إلى 65 و 1000، لم تبحث، وهذا هو بيت القصيد، في صحة المزاعم الصهيونية المتعلقة بغرف الغاز وإبادة اليهود فيها، بل اعتبرتها صحيحة، لأن المادة 21 من قانون المحكمة تقول: المحكمة لا تطلب أي إثبات لتأكيد واقعة معروفة عند العامة، ولكنها تعتبر حقيقة حاصلة. حاشية: آفاق عربية، إبادة اليهود، ميم سين، صفحة 17 بعد المئة، انتهت الحاشية. وهي بذلك تنكر ركنا أساسيا من أركان المحاكمات، ألا وهو البحث عن أداة الجريمة، أي غرف الغاز. والمحاكم بهذا الوضع أشبه ما تكون بمحاكم الكانجرو، والكانجرو حيوان أسترالي يقفز ولا يمشي، وقد قفزت كل المحاكم السابقة إلى أحكامها لا عن طريق الشهود وتحقيق العدالة والأخذ بالقرائن، بل إن الحكم صدر قبل المحاكمة وتم تدعيم أسانيده وحيثياته رغم أنها واهية. وجد ضمن مئات الشهادات التي احتوتها مجلدات المحاكمات تناقضات حادة في أقوال الشهود، ومع ذلك وعلى مدى 50 عاما لم يعاقب أحد أمام تلك المحاكم لإملائه بشهادة كاذبة. لم تطلب المحاكمات وضع حد لسقوط التهم بالتقادم، وإنما تركت الأمر مفتوحا ليتم نصب محاكم التفتيش اليهودية أو المحاكم الخاصة في أي مكان أو أي زمان للبحث عن رائحة النازية في تاريخ كل الأبرياء. وهكذا أعطت دول الحلفاء الضوء الأخضر لإسرائيل لكي تطارد وتختطف وتحاكم رجلا كإخمن عن الإبادة المزعومة للملايين الستة. وفيما يخص محاكمة إخمن، فمن المهم أن نتوقف لنرى كيف أنها تخالف كل القوانين والأعراف الدولية. فقد اختطف اليهود إخمن من بيونس آيرس بالأرجنتين، وهربوه إلى إسرائيل في طائرة إسرائيلية كانت قد حملت وفدا إسرائيليا يرأسه أبا إيبان لحضور احتفالات الأرجنتين بعيدها القومي. حاشية: عن قصة اختطاف إخمن المنشورة بمجلة لوك الأمريكية، العدد في 3 من أغسطس 1960، انتهت الحاشية. معتديا بذلك على سيادة دولة الأرجنتين كدولة ذات سيادة، وذلك ما أثار الأرجنتين في حينه ودعاها إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الذي لم يسع كعادته إلا أن يندد بما حدث، لكن صحافة العالم وأنصار الحقيقة لم يتوقفوا عند حد التنديد، ولكن أوضحوا بجلاء خرق إسرائيل لكل القوانين والأعراف الدولية. وقبل عرض مقتطفات من رد فعل الصحف والأوساط الثقافية العالمية، أود أن أنبه إلى أن محاكمة إخمن مهزلة من النادر أن تتكرر في كل تاريخ البشرية، لأن المتهم والقاضي مجرمان، فإخمن متهم بإبادة عدد من اليهود، وإسرائيل التي تحاكمه متهمة بإبادة شعب فلسطين. ولكن مع الفارق، فالتهمة المتوجهة إلى إخمن قد نسجها الصهاينة من وحي خيالهم وبالغوا في تصويرها، وجاءت وقائع التاريخ لتثبت زيفها. أما التهمة الموجهة إلى إسرائيل فهي تهمة واقعة لا تقبل الشك. وما يلي جانب من التعليقات على اختطاف إخمن نقتبسها من مصادر معادية للنازية. إن مربط الفرس في مسألة إخمن ليس كونه يستحق هذا المصير، إنما هو في شرعية المحكمة الإسرائيلية التي ستحاكمه. وإننا لنتساءل، ألا يكون أفضل للعدالة التي تأخذ مجراها أن يحاكم في ألمانيا الغربية، أو أن تشكل هيئة محايدة لمحاكمته؟ حاشية، صحيفة الدلي تيليغراف اللندنية، العدد الصادر في 25 من مايو سنة 1960. انتهت الحاشية. طبقا للتصريحات الإسرائيلية الرسمية، يتضح لنا أن قلم المخابرات الإسرائيلي هو الذي ألقى القبض على إخمن وهو في أرض أجنبية. ومن وجهة نظر القانون فإن إخمن قد اختطف، فهل هذا العمل يتمشى مع قواعد القانون الدولي؟ وهل هذه البداية تدل على أن العدالة بمعناها الحرفي ستأخذ مجراها؟ حاشية، صحيفة داغنز نيهتر التي تصدر في ستوكهولم عاصمة السويد، العدد الصادر في 31 من مايو سنة 1960. انتهت الحاشية. إن الحقيقة العارية تقول إنه لن يكون هناك احترام لأحكام القانون ولا احترام لقداسة الحياة الإنسانية في هذه المحاكمة التي تنوي إسرائيل إجراءها. عزيز المستمع، هذا النص مقتطف من جريدة أو مجلة قبل محاكمة إخمن. إن جميع الخطوات التي اتخذت بخصوص إخمن لا تتسم بعدم الشرعية. لقد انتهك القانون الدولي عندما اختطف من الأرجنتين، ثم إن الجرائم المتهم فيها قد ارتكبت في ألمانيا والنمسا وليس في إسرائيل، الأمر الذي ينطوي على أنه ليس لإسرائيل الحق الشرعي في محاكمته على هذه الجرائم. إن محاولة محاكمته طبقا لقواعد القانون لأمر ينطوي على السخرية من القانون نفسه. إن كل ما تستطيع إسرائيل أن تفعله هو أن تنتقم لنفسها من إخمن، لا أن تطبق العدالة. فليس من حق إسرائيل أن تتكلم نيابة عن اليهود في جميع أنحاء العالم. حاشية، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، العدد الصادر في 27 من مايو سنة 1960. انتهت الحاشية. عزيزي المستمع، أورد هنا أيضا صورتين فوتوغرافيتين، الأولى لمحاكمات نورنبرغ والثانية لأدولف إنجمان. نقرأ تعليق الصورة الأولى: في نورنبرغ كان الإحساس بالعدالة غائبا وقد صدرت الأحكام مسبقة، الأمر الذي أدى إلى يأس المحكومين من عدالة المحكمة، فكان أن انتحر هيرمان غورينغ في زنزانته وهو يبدو في الصورة إلى اليسار وأضع رأسه بين يديه قبل أيام من انتحاره. أما في الصورة السفلى في نفس الصفحة، صفحة 48، كتب تحتها: في القدس كان الإحساس بالعدالة غائبة، قد أدرك أدولف إخمن أو إنجمان مسبقا حكم المحكمة بالإعدام، لذا جلس واضعا يده على شفتيه في انتظار حكم القتلة. لقد أعدم إنجمان في 31 من مايو سنة 1962. إننا نتبين من تصريحات بنغوريون أن إخمن اختطفه رجال قلم المخابرات الإسرائيلي وأنه سيحاكم في إسرائيل. أما بالنسبة للاختطاف فإنه يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة التي كان إخمن يختفي فيها. أما بالنسبة للمحاكمة فإننا لا يسعنا إلا أن نقول إن الأخطاء لا يجب إلا أن تقابل بأخطاء مثلها. حاشية، صحيفة الريكموند نيوز الأمريكية، العدد الصادر في 31 من مايو سنة 1960. عزيزي المستمع، ربما يقصد في العبارة الأخيرة: فإننا لا يسعنا إلا أن نقول إن الأخطاء لا يجب أن تقابل بأخطاء مثلها، وربما زيدت إلا أن تقابل كخطأ مطبعي وتصحيف، لذا لزم التنويه. إن ادعاء إسرائيل بأن لها الحق في محاكمة إخمن نيابة عن اليهود في كل العالم لأمر غير مقبول، وإلا فإن معنى ذلك أن إسرائيل لها الحق في تطبيق القانون على هؤلاء الأمريكيين الذين يعادون اليهود، وذلك عن طريق إرسال متطوعين إسرائيليين لاختطافهم. حاشية صحيفة بوستون أو بوستون هيرولد بتاريخ 9 يونيو 1960. انتهت الحاشية. إن محاكمة إخمن عمل غير شرعي، وذلك لأن إسرائيل لم تكن قائمة عندما ارتكبت الجرائم المتهم بها. حاشية القاضي الاتحادي الأمريكي والدو روجرز. انتهت الحاشية. إن هذه المحاكمة سخرية وتهكم على العدالة، فقد اعتبرت المحكمة المتهمة مذنبا قبل أن يمثل أمامها. حاشية صحيفة The Soys List ليست لدو البريطانية، العدد الصادر في 15 أبريل 1961 بل 61 و900 وألف. انتهت الحاشية. من وجهة نظر القانون لا يمكن قبول ادعاء بن جوريون بأن إسرائيل من حقها محاكمة إخمن. حاشية الفقيه الأسباني رابر تومور أحد كبار المحامين المتخصصين في القانون الدولي تعليقا في إذاعة أسبانيا في برنامج الحياة والقانون. انتهت الحاشية. للأسباب الآتية نواصل القراءة في رأي الفقيه الأسباني روبرت تومور. 1- إن إخمن يعيش منذ مدة في الأرجنتين، وإن إسرائيل باختطافها له في مايو سنة 1960 قد طبقت قانون الغاب. 2- إن إسرائيل لم تكن موجودة كدولة حتى سنة 1948، ومن ثم فهي تحاكم إخمن اليوم عن جرائم سابقة لوجودها، فضلا عن أن إسرائيل لا تمثل يهود العالم، إذ أن مجموع اليهود في إسرائيل لا يتعدى 15% من مجموع يهود العالم. 3- إن ألمانيا قد دفعت تعويضات كبيرة لإسرائيل عن جرائم قتل النازيين التي ارتكبوها ضد اليهود، وبهذا سقطت دية القتلى. 4- إن تشكيل المحكمة يعتبر اعتداء صارخا على القوانين والأعراف الدولية. 5- إن شهود الإثبات كلهم من رعايا إسرائيل، ومعروف أن بنغس روزن قد صرح بأن إسرائيل لن تسمح لأحد من شهود النازيين بدخول إسرائيل إلا وألقت القبض عليه، وهذا انهيار لأبسط أركان العدالة. حاشية ميم سين. انتهى. ورغم كل هذا الطوفان من الاستنكار العالمي والاحتجاجات الدولية من كل مكان، فإن إسرائيل قضت في سبيل إجراءات المحاكمة الهزلية ما كانت تريده، وانتهت مسرحيا بإعدام إخمن في 31 مايو 1962. وواضح من المهزلة التي انتهت بإعدام الضحية أن إسرائيل لم تكن شأنها شأن كل المحاكمات التي تمت في نورنبرغ وغيرها، لم تكن تبحث عن تحقيق العدالة وأخذ القصاص، فقد كانت إسرائيل تعلم أن إخمن سيدافع عن نفسه بأنه كان ينفذ الأوامر التي كان يصدرها إليه هتلر وهنريخ هيملر زعيم الجستابو. حاشية مجلد آخر ساعة، العدد الصادر في 26 أبريل 1961. انتهت الحاشية. ولكنها كانت تهدف إلى إرهاب ألمانيا الغربية. حاشية يقول الكاتب البريطاني تشارلز وايتمان في كتابه أدولف إخمن إن بن غوريون لم يدع مجالا للشك في أن الهدف من المحاكمة هو الدعاية وكسب مزيد من العطف على إسرائيل. راجع أيضا إسرائيل من الداخل ميم سين، الصفحة 200 بعد 300. انتهت الحاشية. أعزي المستمع، حين تذكر هنا ألمانيا الغربية فذلك قبل إعادة توحيد الألمانيتين. وهكذا فالعدالة تحولت من سيف يدافع عن الحق إلى سيف يبتر رؤوس الأبرياء. وهكذا فإن عدالة نورنبرغ كانت عدالة عرجاء اتكأت على أدلة وهية لتدين الكثيرين بجرائم لم تثبت ضدهم، وتركت لغيرها الفرصة لإدانة غيره مرة ومرات دون هدف إلا إرهاب الأبرياء. ومن المثير للسخرية أن محاكم النازيين التي شرعت تستقبل زبائنها من جنود وضباط ومدنيين ألمان لم تكتفي بمحاكمة المجرم مرة واحدة، ولكنها على عكس ما هو معروف ومتبع في كل القوانين الدولية حاكمت المجرم عن نفس جريمته لأكثر من مرة. حدث هذا مع فريدريتش باولوس القائد السابق بجهاز المخابرات الألمانية، حيث صرح متحدث باسم محكمة فرانكفورت حاشية: هذا جاء في نفس المرجع السابق الكاتب البريطاني تشارلز وايتمان في كتابه أدولف إخمن، انتهت الحاشية. حيث صرح متحدث باسم محكمة فرانكفورت بأنه سوف يحاكم للمرة السادسة لاتهامه بالاشتراك في مذبحة بولندا التي وقعت عام 1940 و1900. حاشية: راجع صورة الخبر في المستندات المرفقة، انتهت الحاشية. لقد سبق وأن حكم باولوس عن تورطه في مصرع 61 و100 بولندي في مدينة جوزيفو انتقاما لمقتل عائلة من أصل ألماني، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، لكن الادعاء كان يعيد توجيه الاتهام عن نفس الجريمة لباولوس كلما انقضت المدة. وهكذا فإن المحاكم أشبه بكابوس يتكرر كلما انتهت فترة العقوبة. فهل سبق وأن ضاعت العدالة بهذا الشكل السافر، مثل ما ضاعت في مهازل محاكمات نورنبرغ والمحاكمات التي تلتها في مختلف أصقاع الدول التي شاركت في الحرب؟ الإجابة كلا وألف كلا. ولكن لماذا الإصرار على هذه المحاكمات الباطلة؟ الإجابة: لتبقى الكذبة حية، وليتذكر الناس غرف الغاز والمحارق المزعومة. ورد في أسفل هذه الصفحة عزيزي المستمع صورة لخبر ورد في إحدى الجرائد تحته هذا التعليق: محكمة العدالة، خبر عن إعادة محاكمة ضابط النازي للمرة السادسة، فهل تكرر هذا الأمر من قبل؟ كلا، انتهى التعليق على هذا الخبر. أما في الحاشية فجاءت لفظة راجع أي صورة هذا الخبر في المستندات المرفقة، وانتهت الحاشية. ثم أورد المؤلف صورتين، الأولى كتب تحتها جانب من محاكمات الحرب التي تمت في اليابان، حيث حكم القادة المسؤولون عن بدء الحرب قبل أن تبدأ محاكمة الجنود اليابانيين في واحدة من المحاكمات 2000 التي شهدت الدول التي عانت من ويلات الحرب. أما في الصورة السفلى فبين أنقاض جثث كثيرة جدا كتب: واحدة من أكثر الصور التي تستدر بها إسرائيل العطف على ضحاياها في معسكر قرب نوردهاوش، لكن الحقيقة أن الضحايا أعلى سقط أكثرهم نتيجة القصف الوحشي لعنابر المعسكر من قبل قوات الحلفاء، وسقط بعضهم ببنادق الحراس في لحظات اليأس الأخيرة، في حين أن أغلبهم ليسوا يهود وإنما يهود ومسيحيون وآخرون أيضا، كما قال البابا يوحنا بولس الثاني. انتهى الشريط الثاني من كتاب الأكذوبة الكبرى، وله بقية على الشريط الثالث.